وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أبواب السلام والتحية، وقد عرفتم ما لي هذا النوع من الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتصف به المسلم ويتحلى به في تعامله مع الناس أو مع جميع الناس، برهم وفاجرهم، قريبهم وبعيدهم، صغيرهم وكبيرهم، لما في إفشاء السلام واستقبال الناس بالبشاشة وتحيتهم بالألفاظ الطيبة التي تترك أثرها في نفس الإنسان وتفرحه ويسر بها. لا شك أن مثل هذه الأمور أو هذه الأخلاق هي مدعاة لتآلف المسلمين فيما بينهم، وتمتين تلك الرابطة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقيموها في قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور الصحيح: فوالذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولهذا البخاري رحمه الله أطال النفس بذكره لجملة عريضة وطويلة من الأحاديث والأثار التي فيها بيان لهذا الأدب، وإفشاء السلام وإلقاء السلام واختيار الألفاظ في السلام وفي التحية، وتجنب ما لا يليق بهذا الأدب. فالسلام له أحكامه وله آدابه، وينبغي على المسلم أن يكون على معرفة بهذه الأحكام حتى يكون مطيعا لربه سبحانه وتعالى، مطبقا لتعاليم الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثلت في حياته أيضا عليه الصلاة والسلام كنموذج أمثل للمسلمين. فإنه صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا للأمة إلا وكان أول العاملين به، وكان أول المطبقين له، ففيه عليه الصلاة والسلام في فعله وهديه وسلوكه القدوة والأسوة الحسنة. يعني هذه الأبواب قيل أنها مرت، أنا لم أذكر لأن العهد نوعا ما طويل، لكن أذكر هذا إن شاء الله بسرعة وأنتقل إلى الباب الذي يليه. قال المؤلف: باب حياك الله. حياك الله كما سبق هذا نوع من التحية، والتحية في الحقيقة هي أعم من السلام، لأن السلام أو التسليم أو إفشاء السلام هو قولك السلام عليكم أو السلام عليك، لكن التحية تتضمن شيئا زائدا على السلام، كأن تقول لك البشرى، لقاك الله بالخير، حياك الله وبياك، مرحبا، أهلا وسهلا. هذه ألفاظ تدل على التحية، فيها مزيد تكريم وترحيب بهذا الذي جاءك أو أتيت إليه. فذكر المصنف رحمه الله أن من التحيات المشروعة قول الإنسان حياك الله. حياك بمعنى أبقاك الله حيا صحيحا متمتعا بالحياة، وقيل معنى حياك أي سلمك الله وأبقاك، وقيل أن معناه عمرك الله، كل هذا يدل تقريبا على معنى واحد، فكأن فيه دعاء لذلك الإنسان الذي تحيي بهذه التحية، يعني أبقاك الله سبحانه وتعالى صحيحا سليما معافى مسلما من الآفات. وهذا النوع من التحية قول حياك الله جاء عن السلف كما ذكر عن إبراهيم النخعي وغيره من أئمة السلف أنهم كانوا يكرهون البدء بهذه التحية إلا بعد السلام. فلا شك أن هذه التحية لا تكون بدلا أو عوضا عن إفشاء السلام، ولهذا ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عن إبراهيم النخعي وعن حماد بن أبي سلمة قال: إذا قلت حياك الله فقل بالسلام، أي ابدأ بسلام، قل السلام عليكم أو السلام عليك حياك الله. لكن أن تقتصر على هذه التحية حياك الله وتترك السلام الذي أمرت بإفشائه بالصيغ المذكورة الثابتة عن صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف الهدي، هذا خلاف الهدي. ولا شك أن من استبدل لفظ السلام بأنواع التحيات الأخرى ولا سيما إذا كانت من تحيات الأعاجم، هذا لا شك أن صاحبه أبعد من الاستنان والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كاستبدال بعض الناس اليوم السلام عليكم بتلك الألفاظ المعروفة التي تجري على ألسنة الأعاجم والكفار، صباح الخير ومساء الخير وصباح النور وشيء من هذا القبيل. هذا النوع من التحية لا يمكن أن يكون بدلا عن تحية الإسلام، لأن كلمة السلام عليكم كلمة أعظم وأشرف، يكفيكم أن فيها اسم من أسماء الله عز وجل، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، اسم من أمساء الله. ففيه التبرك والتيمن بذكر اسم من أسماء الله عز وجل، تبدأ به تقول السلام عليكم، فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان لا يبدأ بهذه التحية، يقول حياك الله، ولكن يجوز أن يقولها بعد أن يسلم، كقولهم أيضا حياك الله وبياك. بياك أيضا كلمة معروفة عند العرب، وبياك بمعنى أضحكك أو بمعنى قربك، وقيل أن بياك معنى بوأك منزلا من منازل الجنة، أو معناه اعتمدك بالتحية. هذا من أنواع التحيات المعروفة المنتشرة عند العرب. أيضا قولهم أهلا وسهلا، يعني حللت أهلا كأنك في أهلك، غير مستوحش، بل أنت مستأنس لما تقول إنسان أهلا، يعني كأنك تقول له أنت الآن في أهلك وبين أهلك، لا خوف عليك. ولما تقول له سهلا بمعنى ذهب السهل، ذهب عنك الحزن وتيسرت أمورك. وهذا كله، هذه المعاني العربية، هذه المعاني الشرعية فيها دلالة على شيء عظيم ينبغي أن يتنبه إليه الناس، هو عبارة عن دعاء الإنسان لهذا الذي يسلم عليه أو يتحيه بأن يقول له هذه الكلمات. ومعنى هذا أنك إذا التزمت بهذه الأقوال، تقول حياك الله، بياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا، بمعنى أعطيت الأمان لهذا الإنسان، فلا يمكن بعد ذلك أن تصل إليه بأذى أو تضره أو تغتابه أو شيء من هذا القبيل، يعني سلمته من كل الآفات التي قد تعترضه، فيكون آمنا على نفسه منك. هذا هو معنى أو هذه هي معاني التحية. ولهذا جاء عن ميمون بن مهران قال أن رجلا قال له حياك الله فقال: لا تقل هكذا، هذه تحية الشباب، ولكن قل حياك الله بالسلام، يعني لا ينبغي أن تترك كلمة السلام، والأولى أن تبدأ بالسلام، تقول السلام عليكم، فإن شئت أن تقول حياك الله هذا جائز، لأن هذه من أنواع التحية التي جاء ذكرها في كثير من الأثار. ذكر البخاري هنا حديث أو أثر الشعبي أن عمر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال لعدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان رجلا سيدا شريفا في قومه، ويقال أنه كان مفوها خطيبا حاضر الجواب، يعني إذا سئل أجاب، وكان نصرانيا ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل أنه عاش 120 سنة، بارك الله عز وجل في عمره، ومات في الكوفة سنة 888. أن عمر قال لعدي بن حاتم حياك الله من معرفة، ولا شك أن هذا النوع من التحية لا يكون إلا بعد إفشاء السلام، لكن اقتصر هنا على هذه اللفظة لأنها تدل على الترجمة التي ذكرها المصنف. لكن هذا الأثر كما قلنا أنه أثر لا يصح، ففيه انقطاع بين الشعبي وهو عامر الشعب إمام أهل الكوفة في زمانه، وهو من التابعين، لم يدرك عمر بن الخطاب، لأنه قال هنا الشعبي أن عمر قال لعدي بن حاتم، فالإسناد منقطع لأن الشعبي رحمه الله لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فضل.
قال رحمه الله: باب مرحبا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهي فيها أيضا نوع من أنواع التحيات. ففي الترجمة الأولى قال باب حياك الله، وفي الثانية قال باب مرحبا. وكلمة مرحبا من أنواع التحيات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعملها مع أحبائه ومع ضيوفه ومع من يأتي إليه يسلم عليه. وكلمة مرحبا معنى لقيت رحبا وسعة، يعني كأنك تقول له أنا لست ضائقا بمجيئك، بل وجدت رحبا، لأن مرحبا من الرحب وهو السعة، لأن الرحب هو المكان الواسع. فكأنك تقول له مرحبا بمعنى أنست ولم أتضايق بجلوسك إلي، بل جلست في المكان الواسع. وقيل معناها مرحبا أي رحب الله سبحانه وتعالى بك مرحبا، فجعل المرحب مكان الترحيب. وهي معروفة يعني متداولة عند كثير من الناس، حتى إن وجد بعض الناس من لا يعرف معناها ولا يهتدي إلى معناها، لكن يعرف أنها كلمة ترحاب وأنها من التحية، يقول مرحبا فكأنه يستقبله ويقول له ويخبره بأنه لن يكون النازل عليه ثقيلا، بل يجد الرحب ويجد السعة ويجد الترحاب أمامه. وهذه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها، منها هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت، وذكره أيضا المصنف الصحيح، أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا أن فاطمة وهي من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول أهله لحوقا به. مات النبي صلى الله عليه وسلم مكثت بعده 6 أشهر فماتت رضي الله عنها، ومن السيدات الكاملات، لأنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها إجلالا عظيما، ويقربها ويدنيها منه ويوصي بها رضي الله تعالى عنها. وكانت تمشي كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، لأن الولد أو البنت كما يقول نسخة من أبيه أو من أمه، تمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت إلى والدها تزوره عليه الصلاة والسلام بعد أن تسلم عليه يقولها مرحبا بابنتي أو مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. فكلمة مرحبا هذه هي زيادة في التكريم والتبجيل وإظهار للحفاء، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق الرفيعة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن فضل هذه الأخلاق ينبغي أن يصل الأقربين قبل أن يصل إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولهذا لو كان الإنسان في خلقه له لين وله رفق وله تعامل حسن وجميل مع الأباعد، ولكنه يكون غضا فظا قاسيا سيء المعاملة سيء العشرة مع أقرب الناس إليه من زوجه وأولاده، فليدرك أن في هذا الخلق الذي فيه خلل لابد أن يعمل على إصلاحه. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يكون حسن الأخلاق مع الناس إلا إذا كان مع أهله أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذه التحية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها لفاطمة ويقولها لغيره. جاء إليه رجل مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ما اسمك؟ قال كثير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت بشير، رواه الحاكم وهو صحيح. لما جاء إليه قال له نفسه مرحبا، سأله نفسه صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال له اسمي كثير، فقال له بل أنت بشير، فغير اسمه لأن اسم بشير هذا أفضل لأنه يدل على البشارة، بعكس كلمة كثير قد تكون كلمة مجملة والكثرة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة بحسب ما تضاف إليه. فلا شك أن كثير الخير هذا شيء جميل، لكن كثير الشر هذا أيضا شيء ذميم وليس بجميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه اللفظة. ثم ذكر المصنف الأثر الثاني عن هانئ ابن هانئ عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار، والمقصود بعمار هنا عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، وكان صابرا وله مواقف عظيمة رضي الله تعالى عنه، وجاءت أحاديث كثيرة في فضائله. استأذن عمار على ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته لما استأذن إليه، فقال مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذه الترجمة، باب مرحبا، قال مرحبا بالطيب المطيب. الطيب هو الخالي أو المتخلي عن الرذائل وقبائح الأعمال، والذي يتحلى بأضدادها أي بمحاسن الأعمال وفضائل الأخلاق. وقيل أن الطيب هنا بمعنى الطاهر، والمطيب هو المطهر، فكأنه قال له أهلا أو مرحبا بالطيب المطيب، أي أصبت رحبا وسعا عندنا. وهذا فيه دليل على انشراح صدر الإنسان لمن جاء إليه، لأن عمارا رضي الله تعالى عنه كان من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه استعمل معه هذه التحية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لخواص أصحابه ولأحبائه رضي الله تعالى عنهم. وبعض العلماء قال أن المراد بالطيب هنا أن جوهر ذاته، يعني كون هذا الصحابي هو طيب في نفسه، لأن بعض الناس قد ينشأون ولهم أخلاق طيبة، أخلاق طيبة يعني من صغره تجده متحل بالفضائل، بعيد عن الشرور، الناس يوقرونه ويحترمونه لما يكون عليه من الخلق الطيب، فهذا طيب يعني شيء رزقه الله سبحانه وتعالى إياه. والمطيب بمعنى أن بعد ذلك جاء الشرع وجاء الإسلام، فلما اهتدى بهدي الإسلام وعمل بشرائعه زاد طيبا على طيب. ولهذا هذا المعنى قد نأخذه من مكارم الأخلاق التي كانت في الجاهلية، كانت هناك بعض مكارم الأخلاق في الجاهلية، لما جاء الإسلام ما حرمها على الناس ولا ذمهم عليها، إذا كانت من مكارم الأخلاق، بل جاء الإسلام وحث عليها، مثلا إكرام الضيف، الشجاعة، هذه من الأخلاق التي كانت معروفة عند العرب، الجود، الكرم. جاء الإسلام وبيّن أن هذا من مكارم الأخلاق، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق، بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق. فهذه الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها للناس، لكن جعل لها ضوابط، لأن الشجاعة مثلا لو أن الإنسان زاد فيها أو بالغ فيها لا تصبح محمودة، ربما تكون بعد ذلك تهورا، تصير من التهور، والتهور قد يهلك الإنسان وقد يودي حتى بالجماعة. ولهذا لابد أن تضبط هذه الأخلاق بميزان الإسلام، وليس هناك كالوسط الاعتدال في الأمور. ولهذا كل خلق لو أن الإنسان قصر منه ما يكون متمسكا به، ولو أنه بالغ فيه كالجود والكرم، الإنسان لو صار يتكرم وينفق دون أن يبالي ربما لحق بالمسرفين والمبذرين. وإذا كان لا ينفق ويقتر ويحبس المال عنده صار من البخلاء، صار بخيلا شحيحا، وهذا أيضا مذموم. وخير الأمور أوسطها كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الأخلاق التي جاء بها الإسلام. فكون هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالطيب المطيب. وهذا الحديث فيه رجل يدعى هاني ابن هاني، بعض العلماء وثقوه كالإمام بن حبان ذكره في الثقات، وكذلك النسائي قال أنه لا بأس به، لكن أكثر قول العلماء أنه من المجاهيل لا يعرف، ولهذا ضعفوا الحديث بسببه. هاني ابن هاني قال في ابن المديني بأنه مجهول، وقال فيه الحافظ في التقريب بأنه مستور، ولهذا الحديث قد لا يرقى إلى الصحة فيكون بين الحسن والضعف. وهذا أيضا فيه، أي هذا الأثر فيه بيان لفضل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم حياه بهذه التحية العظيمة. نعم.
باب كيف رد السلام. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب كيف رد السلام. كيف رد السلام يعني الكيفية التي يرد بها السلام، يعني من حيث اللفظ. إذا سلم عليه الإنسان أن يقال له السلام عليكم أو عليك السلام أو السلام عليك، كيف يرد؟ قبل أن نذكر هذه الآثار التي ذكرها المصنف لابد أن نعلم أن رد السلام ورد بصيغ كثيرة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري أنها على 5 صيغ، ولكل صيغة دليل أو أدلة من الأحاديث المرفوعة والآثار المنقولة عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أول هذه الصيغ أن بعض أهل العلم قالوا لا يقدم على لفظ السلام شيء في الابتداء والرد، يعني قالوا أن الإنسان لا يقول عليكم السلام، وحتى في الرد لا يقول وعليكم السلام، قالوا لابد أن يقول السلام عليكم في الابتداء، وإذا سلم عليه السلام عليكم يقول السلام عليكم، يعني لا يرد عليكم السلام. وهذا نبه إليه ابن دقيق العيد، حتى أن بعض الشافعية قالوا لو قال عليك السلام لم يجزئ، وهذا ليس بصحيح، لأنه جاءت بعض الأدلة وبعض الآثار فيها أن الإنسان يستطيع أن يقول عليك السلام، وإن كان هذا من تحية الموتى لكن يجوز. لكن بعض الشافعية قالوا لو قال عليك السلام أن هذا لا يجزئ، يعني ما عنده سلاما. والسبب في ذلك أنهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السلام اسم من أسماء الله، قالوا لا ينبغي أن يقدم على اسم الله شيء، لا يقدم على اسم الله شيء، قالوا سواء كان هذا في الابتداء أو في الرد. لو سلم يقول السلام عليكم، لو رد يقول السلام عليكم، يعني يرد بنفس التحية التي حي بها. هذا قاله بعض العلماء وليس بصحيح، وإن كان قد يستدل في ذلك بهذا الحديث الذي ذكرناه. القول الثاني أن بعض العلماء قالوا لا يقتصر في الرد، نحن نتكلم هنا في الرد عن السلام، لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، وهذا ورد فيه أحاديث سيذكر البخاري أثرا في ذلك، وهو أثر معاوية بن قرة أنه قال له أبيه، قال له أبوه وهو إياس بن قرة الصحابي الجليل، قالوا لو قال لك إنسان السلام عليكم فلا تقل له السلام عليك، يعني بالمفرد، لابد أن تجيب وترد عليه بالجمع. فهذا نوع من أنواع التحية، يعني لا يقتصر الإنسان على الإفراد. قالوا حتى ولو كان المسلم واحدا، ولكن هل هذا صحيح؟ نعم وردت فيه آثار، لكن يجوز أن تخصه بماذا؟ تخصه بالتحية. لو جاء إنسان قال السلام عليك وأنت واحد، تقول عليك السلام، هذا جائز. لكن من قال بأنه لا ينبغي أن يرد بالإفراد بل يرد بالجمع، استدلوا ببعض الأحاديث أن هذا الرجل ولو كان وحده فإن معه الملائكة، إذن فهم جمع. ولهذا قالوا لابد أن يكون رد السلام بالجمع حتى ولو سلم المسلم بالإفراد، هذا قول. القول الثالث من العلماء من قال أن في التحية لا ينبغي أن تحذف الواو، بل يكون رد السلام بواو العطف. وهذا معنى أنه لو قال لك إنسان السلام عليكم، ما تقول له عليكم السلام، لابد أن تأتي بواو العطف، تقول وعليكم السلام. وقد ورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بهذا اللفظ السلام عليكم، فقال وعليكم السلام، رد بواو العطف. هذا قال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يجزئ، وإن قال بالواو فله وجهان. يعني النووي ذكر أن أصحابه، يعني لما يقول اتفق أصحابنا يقصد بهم الشافعية، لأنه هو شافعي رحمه الله على مذهب الشافعية، لكن إمام متحرر. النووي رحمه الله من أكابر علماء الأمة في الفقه والحديث، ومؤلفاته ومصنفاته كتب لها القبول، واعتنى بها العلماء واستفادوا منها، فهو من أكبر الفقهاء. وإن كان هو في العقيدة يعني عنده بعض التأويل، وهو على عقيدة الأشعري، وقيل أنه رجع عن هذا المذهب، لكن هو في باب الفقه والحديث إمام، كتبه كتب لها القبول وانتفع بها الناس، وهو الذي جمع فقه الشافعي وقدمه للناس وسهله على الناس مع من سبقه من كبار علماء الشافعية. لكن النووي كان الإمام في هذا المذهب، وكتبه تنبع عن هذا، له شرح على صحيح مسلم، له كتاب رياض الصالحين، له شرح المهذب، هذا كتاب في فقه الشافعية كبير في 40 في 20 مجلد، وله الأسماء كتاب في تهذيب الأسماء واللغات، وكتبه نافعة جدا مع أنه لم يعمر كثيرا، يعني قيل أنه مات يعني ولم يبلغ، وصل إلى 45 سنة تقريبا، يعني لم يصل حتى 50 سنة، مات صغيرا مات شابا، ولكن مؤلفاته بلغت الآفاق وانتفع بها خلق كثير. يقول رحمه الله لو قال الإنسان في رد السلام عليك السلام بدون الواو أن هذا لا يجزئ، هذا كلام. والقول الرابع قالوا يكتفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، وسيذكر البخاري أثرا في هذا. يعني لو قال لك إنسان السلام عليكم وقلت له، أو السلام عليك وقلت له وعليك دون أن تقول السلام، أن هذا يجزئ. وهذه التي ذكرناها أو ذكرها الحافظ رحمه في الفتح فيها بيان على أن هذه الصيغ كلها واردة في الأحاديث، وإنما يمكن أن ترتب على حسب المشتهر أو الأفضل أو الأكثر ثوابا. ومنهم من قال أن الرد في التحية دائما يكون بشيء زائد على أصل التحية، بمعنى لو قيل لك السلام عليكم ينبغي أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، قالوا هذا أفضل شيء في التحية، وهذا هو الحق، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها بمعنى أن تكون بمثل التحية التي حي بها الإنسان لكن بأحسن منها، وهذا الذي قدمه الله عز وجل، قال فحيوا بأحسن منها. ولهذا الإنسان دائما يصير إلى الأفضل دون المفضول، ولهذا لم يقل فردوها أو بأحسن منها، قال فحيوا بأحسن منها، يعني فإن عجزتم أو غفلتم فلا تقتصر على أن تكون بالمثل، لكن الأفضل أن تكون ماذا؟ أن تكون زائدة على لفظ المسلم به. السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله. لو قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرنا كما بيّن المؤلف رحمه الله الزيادة في السلام وإلى أين ينتهي السلام في أبواب كثيرة. هنا ذكر البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض صيغ الرد في السلام، بدأها أولاً بهذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء الأعرابي من أجلف الناس وأشدهم. هو أصل الأعراب عندهم جفاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، من عاش في البادية استعصت أخلاقه وصار جافيا وصار عنده جفاء، ويكون أبعد الناس عن اللين وعن الرفق في التعامل. إذا تكلم تكلم بصوت مرتفع، إذا خاصم فجر في خصومته، إذا انتقم انتقم بأشد مما اعتدي عليه، فهذا من الجفاء، طبيعة تكون في الإنسان. هذا الأعرابي قيل أنه من أجلف الناس، الأجلف هو الأحمق، أصله من الشاة المسلوخة، يعني شبهه شبه بها الأحمق لضعف عقله، لضعف عقله. من أجلف الناس وأشدهم، فقال: السلام عليكم. ومع ما يقال في الأعراب من جفاء الأخلاق، أيضا يقال فيهم من محاسن الأخلاق التي هي عندهم، ولا توجد أيضا حتى عند الحضر، عند المتمدنين، عند الذين يقرؤون ويكتبون ويعيشون أهل الحضارة، فيهم خصال. ولهذا العرب قديما كانت تبعث بأولادها إلى البوادي، البوادي ليتعلموا، يتعلموا الفروسية، يتعلموا الشجاعة، يتعلمون الكلام. ولهذا تجد يعني الأعراب أشد الناس يعني محافظة على الأصول وعلى وعلى الأخلاق، وإن كان فيهم هذه الغلظة وفيهم هذا الجفاء. فجاء هذا العربي وقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام. هذا محل الشاهد، وهذا يبين البخاري رحمه الله من فقهه أنه لما أورد هذه الترجمة كيف رد السلام، بدأ بهذا الحديث، لأن فيه أحسن الأجوبة في الرد على السلام أو على السلام المحيي. قال: السلام عليكم. قالوا: وعليكم السلام. إذن فيه إثبات الواو، واو العطف، بأنه لا تقول عليكم السلام، هذا الأفضل، تقول وعليكم السلام، ثم تقول وعليكم السلام، ولم يقولوا له عليك السلام مع أنه كان واحدا، فأجابوه بالجمع مع أنه كان واحدا، ولو أجابوه بالإفراد جاز، لكن الأولى أن يجيبوه بالجمع، بصيغة الجمع. فقالوا وعليكم السلام، وقالوا وعليكم السلام، قدموا عليكم ولم يقل والسلام عليكم، حتى لا تكون هذه التحية بأشبه بتحية الموتى، لأن الإنسان إذا زار الميت قال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وما يقولش عليكم السلام، وما يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه الإرشاد والتوجيه لرد السلام على الناس، سواء كانوا من المستقيمين من المتدينين، أو كانوا حتى من فجار الناس ومن غلاظهم ومن أشدهم، ما دام أنهم سلموا وتحوا وحيوا بتحية الإسلام فإنه يرد عليهم السلام بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في تحيتهم من رد الأذى ودفع ما قد يتوقع من الشر. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا سلم عليه يقول: وعليك ورحمة الله.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث أو هذا الأثر حديث ابن عباس أنه إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله، وأنتم تنظرون هنا أنه لم يأتي ذكر السلام، قال وعليك، وهذا يفيد أن الإنسان جائز إذا قال هذا، لكن هذا ليس الأكمل، ليس الأفضل. لماذا؟ لأن عدم ذكر السلام هذا نقص في المثوبة، لأن السلام هو اسم من أسماء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فافشوه بينكم، أنت إذا قلت وعليك كأنك أغفلت اسم السلام، لكن يدل على أن هذا جائز. لماذا؟ لأن من يقول لك السلام عليكم وتقول له وعليك، ما معنى هذا؟ معنى عليك السلام، يعني كأن في الكلام اختصارا، وإلا فإنه رد عليه السلام. ولهذا ابن عباس كان يقول وعليك ورحمة الله، وهذه تحية أفضل مما سلم عليه، لأنه قال وعليك بمعنى وعليك السلام ورحمة الله، لكن لم يذكر اسم السلام وهو جائز. ولهذا قال العلماء على أن الإنسان لو قيل له السلام عليك ثم قال وعليكم أو عليك أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يتلفظ بالسلام. ولهذا لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة أم المؤمنين، سلم أحدهم فقال السلام عليكم، فقالت عائشة وقد تنبهت إلى كلامهم السام غير السلام، لأن السلام معناها الموت، فكان اليهود يسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة، يقولون السلام عليكم، فقالت له عائشة أو ردت عليهم وعليكم السام، السام عليكم ولعنة الله، يعني أردفتها باللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت له أما سمعت يا رسول الله بما تحوا بما سلموا؟ قالوا السلام، قال وقد رددت عليهم فقلت وعليكم. ولهذا اليهود إذا سلم وقال مثلا السلام عليكم، الغالب يقول السلام عليكم، أنت قل وعليكم، ما تقول وعليكم السلام، لأنه إذا هو قصد السام بمعنى الموت، أنت في قولك وعليكم قد رددت عليه بما سلم عليك، وإن كان قال السلام بلفظ السلام وأنت قلت له وعليكم يرجع إليه نفس ما تلفظ به، فلا يظلم في كلا الحالتين، ولا تقول وعليكم. فالذي يقول مثلا وعليك إذا كان سلم عليه الإنسان بمعنى وعليك السلام. فعبد الله بن عباس كان يرد بهذه التحية، وليس معنى هذا أن الإنسان يلتزمها، الإنسان يلتزم الأفضل، دائما يلتزم الأفضل. ولهذا الإنسان لو يجيب في التحية بأفضل منها وبأحسن منها هذا هو الأولى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن يقول أنا فقط أقتصر على الرد بالمثل فهذا كأنه عنده شيء من الزهد في الحسنات، كأنه عنده زهد في الحسنات. وإن نوع أحيانا في الرد على السلام جائز، مرة يقول وعليك مثلا ورحمة الله، مرة يقول وعليكم السلام، مثلا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يزيد أفضل، فهذا التنويع لا بأس به، لا سيما إذا لم يجعله الإنسان يعني دأبا أو هديا يسلكه دون أن يغير لفظ السلام. تفضل.
قال أبو عبد الله وقالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله.
ثم قال أبو عبد الله، أبو عبد الله البخاري رحمه الله نفسه، وقالت قيلة، ذكر الإمام البخاري هذا الإسناد معلقا بصيغة الجزم، المعلق بمعنى أنه لم يذكره بسند، لم يذكره بسند، قال وقالت قيلة. ومعروف أن الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه تقريبا كلها صحيحة، ليس فيها ما ينتقد، لأنه حتى وإن رواها بصيغة التمريض فقد أوصلها في مواضع أخرى وأوصلها غيره في كتبهم، فمعلقة المعلقات البخاري أحاديث صحيحة لا ريب فيها. هنا علق هذا الحديث قال وقالت قيلة، قيلة صحابية جليلة بنت مخرم الغنوية وقيل الغزية وقيل العنبرية، قالت قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. وهذا يدل على أن لو سلم عليك بصيغة الإفراد ورددت عليه بصيغة الإفراد أن ذلك جائز وسائغ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولكن قالوا مع ذلك الصيغة الأفضل أن تكون وعليكم السلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا ليدل هذا على الجواز، سواء أجبت بالإفراد أجزأك أو أجبت بالجمع أجزأك. تفضل.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال وعليك ورحمة الله ممن أنت؟ قلت من غفار.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث الصحيح، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، من كبار الصحابة في الإسلام، كان إسلامه قديما، أسلم بعد 4 من الصحابة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، تقريبا 288 حديث، له في الصحيحين 33 حديثا، وعرف بالزهد والصدع بكلمة الحق، وكانت له مواقف رضي الله تعالى عنه، وعرف بزهده وعرف بشجاعته، ومات بالربضة رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الكبار الذي يوازى علمه بعلم عبد الله بن مسعود، فكان من علماء الصحابة ومن أشجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته. جاء في حديث الصحيحين أو في حديث مسلم الذي ذكره فضائل الصحابة أنه جاء إليه لما فرغ من صلاته، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما صلى ركعتي الطواف، لأن الإنسان بعد أن يطوف بالبيت 7 يصلي خلف مقام إبراهيم 2، هذه سنة، لو تركها الإنسان صحت عمرته وصح حجه، لكن الأفضل أن يصلي بعد الطواف 2، تسمى بركعتي الطواف. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أبو ذر فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. أول من حياه بتحية الإسلام، أولا هذا فيه من الفقه جواز التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى أو بعمل الإنسان الصالح إذا لم يكن على وجه الإعجاب وعند أمن الفتنة. مثلا يقول مثلا أنا أول ما صليت في هذا المسجد وأنا أول ما فعلت كذا، إذا قال هذا الإنسان ليس من باب الإعجاب بنفسه وأمن الفتنة من الرياء، فلا بأس أن يقول أنا أول من قرأت أو أول من درست وأول من أميت الناس في هذا المسجد، جائز. أما إذا خاف الرياء عن نفسه فلا يذكر هذا. أبو ذر رضي الله عنه قال أنا أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، السلام عليكم. هنا ممكن أن يقال يعني كيف عرف أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه هو أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام؟ قال العلماء فيه احتمال أن أبا ذر رضي الله عنه ألهم إلهاما، يعني جاء في نفسه أنه هو أول من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، أنه قال السلام عليكم، لأن هذا كان في أول العهد. وقيل أنه عرف ذلك بالاستقراء، يعني بعد ذلك بعد مدة بالاستقراء، يعني بالبحث في من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه في الوقت الذي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام لم يسبقه إليها أحد، فأخبر أنه أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. ولهذا هذا الحديث ذكر في فضائل الصحابة في فضائل أبي ذر رضي الله عنه، لأنه إذا كان هذا الرجل هذا الصحابي أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل، يدل على مكانة عند هذا الرجل، وهو يدل على أنه كان من الأولين من السابقين في الإسلام، 55 في الإسلام، يعني بعد الصحابة المعروفين الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني حي النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك رسول الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ورحمة الله، يعني انظروا هنا قال وعليك ورحمة الله ولم يقول السلام. ولهذا قال النووي رحمه الله إذا قال في رد السلام وعليك يجزئه، لأن العطف يقتضي أنه جواب، لكن المشهور كما قال النووي من أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف رد السلام بكامله أو بكماله، فيقول وعليكم السلام ورحمة الله. لكن لو قال وعليكم ورحمة الله أجزأه، لأن كلمة وعليكم تقتضي أنه رد عليه بمثل ما تحى هو. فإن قال السلام عليكم وقال وعليكم، معنى وعليكم السلام، هذا هو معنى. والبخاري ذكر هذه لأن هذه صيغة كلها جائزة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها اقتدى المسلم أجزأه. لكن كما قلنا دائما المسلم لابد أن يبحث عن الكمال، وأن يبحث في الشيء الذي يكون فيه زيادة الثواب، ويكون هذا العمل أفضل من ذاك العمل، ويكون هذا العمل أحسن من ذاك العمل، هذا هو المطلوب عند المسلم. قال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الذين يأتونه من أصحابه، فقال له أنا من غفار، يعني من قبيلة غفار، وكان هذا أول العهد به عليه الصلاة والسلام.
تفضل. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام وهو يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث حديث عائشة، وسبق للمؤلف أن أورده في تراجم سابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائش، هذا فيه دليل لجواز الترخيم، هذا يسمى الترخيم، يعني أن يذكر الاسم ليس على الأصل الذي هو عليه، يقال مرخما أو مرققا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقب وينادي بعض أصحابه بهذه الأسماء التي فيها ترخيم أو فيها تخفيف أو فيها حذف بعض الحروف ليكون خفيفا على اللسان. ولهذا أبو هريرة، وهي الكنية التي عرف بها عبد الرحمن بن الصخر الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه أبا هر، يقول له يا أبا هر، مع أنه يا أبا هريرة. وعائش معناه يا عائشة. ولهذا البخاري ذكر في طرز زماء سبقت قال باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، لأن هذا جائز، لكن مع التنبيه على شيء، وهو أن هذا الحذف أو هذا التنقيص من الاسم لا ينبغي أن يخل بمعنى ذلك الاسم، كأن يوحي في ذلك الإنقاص معنى غير سليم، معنى غير سليم أو معنى ليس أو لفظا ليس له معنى. أنت لما تقول مثلا أبا هريرة تقول أبا هر، لأن الهر هو الحيوان وهريرة هو تصغير لهر، يعني أنت لم تخرج من المعنى، حذفت الياء والراء والتاء ولكن بقيت في نفس المعنى. لكن لما إنسان مثلا يسمى مثلا محمد والناس يسميه موح مثلا، موح هذه تبحث في المعاجم ما تصيبش عندها معنى، لأنه لو تكتبها تولي ميم وواو وحاء، وموح هذه ما ليس لها معنى. وزيد هي استبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى، الاسم محمد ثم بعد ذلك ينقص ويقول له موح مثلا، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان تنقيص الاسم لاسيما إذا كان اسما طويلا، ولكن هذا الاختصار أو حذف بعض هذه الحروف لا يخل بالمعنى فهذا جائز. ولهذا عائشة تسمى عائشة بتاء التأنيث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها يا عائش، ويجوز بالفتح يقال يا عائشة أو يا عائش. هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، يقرأ يعني يبلغ عليك السلام، يبلغ عليك السلام، يعني هو الذي سلم عليها. يقال يقرأ عليك السلام، ويقال متعديا بنفسه يقرئك السلام، لكن لا تقول يقرأك السلام، تقول يقرئك السلام. لكن إذا ذكرته بالتعدية تقول يقرأ عليك السلام. فجبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه دليل على أن المسلم عليه بالواسطة لابد أن يرد السلام. لو جاء إنسان يقول لك إن فلان يقول لك السلام عليك ويسلم عليك، أنت ينبغي أن ترد عليه السلام، لأن هذه تحية. وإن جاءت بالواسطة فالواجب عليك أن ترد. يقول لك إنسان يبلغك السلام، قل له عليك السلام. لكن هنا قيل هل الإنسان يجب عليه أن يرد السلام على من بلغه السلام وعلى الواسطة، أو يكتفي برد السلام على صاحبه؟ الحديث يدل على أنه لا يجب، لا يجب أن تسلم على من بلغك السلام، بدليل أن عائشة هنا لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم عليك وعليه السلام، عليك وعلى جبريل، أي عليك يا رسول الله السلام وعلى جبريل السلام، بل قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو سلم، لو قال وعليك وعليك وعليه السلام أجزأه، لكن ليس بواجب. الواجب عليك أن تسلم على من سلم عليك، أي الذي أقرأك السلام، بدليل أن عائشة قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث ذكره البخاري ليبين أن من أفضل صيغ السلام أن يزيد الإنسان على اللفظ المسلم به، لأن جبريل لما قال يقرأ عليك السلام معنى يقول عليك السلام أو السلام عليك، فقالت السلام عليه ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، يعني تقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
قال حدثنا مطر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل عليك، كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل السلام عليكم.
وهذا سبق أن ذكرناه، قلنا أن من صيغ السلام، بعض العلماء قال أنه لو سلم على الإنسان بصيغة الإفراد فإنه لا يلزم أن يرد عليه بالمثل، بل يقول وعليكم السلام ولا يقول وعليك السلام، لأنه ليس وحده، مع القول بأن هذا جائز. لكن جاء من صيغ التسليم أن يرد عليه بصيغة الجمع. قالوا لماذا؟ لأنه لا يكون وحده، ولو كان فرد واحد لكانت الملائكة معه، فهو إذن يسلم عليه وعلى الملائكة. ولو قال وعليك السلام لكان السلام موجها إلى المسلم دون الملائكة، والدليل أن الملائكة تكون مع الإنسان، أن المسلم لو جاء إنسان وسلمت عليه ولم يرد عليك السلام فإنه يرد عليه من هو خير منه من هذا المسلم عليه، وهم الملك الذي يكون عن يمينه، كما جاء في الحديث وسيذكره البخاري بعد حين.
قال رحمه الله باب من لم يرد السلام. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قلت لأبي ذر مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلمت فما رد علي شيئا، فقال يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك، رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة فقال باب من لم يرد السلام، يعني حال بعض الناس الذين يسلم عليهم فيأبون الرد لا يردون. وأنتم تعلمون أن في إفشاء السلام عنوان لإرساء المحبة بين المسلمين، وعدم إفشاء السلام دليل على عدم وجود هذه المحبة وهذا التآلف، بل هو عنوان العداوة والبغضاء. ولهذا أنت إنسان إذا مر عليك لا سيما إذا كنت تعرفه ولم يسلم عليك حز ذلك في نفسك، وربما فكرت في شيء تقول إما أني أذيته أو سمع عني شيئا مكروها، فتريد أن تعرف ما سبب عدم رد هذا الإنسان عليك، يحز هذا في نفسك، بدليل ما جاء في هذا الأثر. باب من لم يرد السلام، كيف نفعل مع من لم يرد السلام؟ هل الذي لا يرد السلام لا نسلم عليه، أم أنه يلزم أن نسلم عليه حتى ولو نسمع منه الجواب؟ الأصل هذا أنك تسلم عليه ولو لم يرد. اللهم إلا إن تكون هناك بعض الحالات كترك السلام على الفاسق المجاهر، كترك السلام على المبتدع وأهل الأهواء، كترك السلام من وجبت هجرته، هذا شيء معلوم، لكن هذا استثناء. لكن في الأصل أن من لا يرد السلام أو كان من طبعه عدم رد السلام أنه يسلم عليه. فذكر المصنف رحمه الله عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لأبي ذر، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من التعاون على الخير وسؤال بعضهم البعض، لسيما من كان أعلى منهم علما وقدرا كأبي ذر رضي الله عنه، الذي قيل أن علمه يوازي علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلت لأبي ذر: مررت بعبد الرحمن ابن أبي ابن أم الحكم، رجل هذا وله معاوية رضي الله عنه عدة ولايات منها الكوفة، وقالوا أنها لم تحمد ولايته فعزله، قد يكون في نفسه أشياء لم تحمد ولايته. هذا عبد الله بن الصامت كان يسلم على عبد الرحمن ابن أم الحكم، أم الحكم هذه يقال أنها ارتدت، ولم يرتد من قريش غيرها، لكن قالوا بعد ذلك أسلمت، لما أسلم وفد ثقيف رجعت معهم بعد أن تزوجت منهم ثم أسلمت بعد ذلك. قال: مررت بعبد الرحمن ابن أم الحكم فسلمت، فما رد علي شيئا، سلمت عليه لكن ما رد عليه. فماذا قال له أبو ذر رضي الله عنه؟ قال: يا ابن أخي، وهذا فيه تلطف في الكلام، ما يكون عليك من ذلك؟ يعني قاله هذا كالمواساة له حين لم يرد عليه السلام. رد عليك من هو خير منه ملك عن يمينه. بيّن له أبو ذر بأن الذي رد عليه هو الملك، والملك خير منه، فكأن السلام الذي يأتيه من الملك خير من هذا اللي يأتيه من هذا الإنسان، سواء سلم أو لم يسلم، أنت المهم أنك يرد عليك السلام وتحظى بالأجر والمثوبة، وسلم عليك أفضل خلق الله وهم الملائكة.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله عز وجل في الأرض، فافشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه أو أطيب.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن عبد الله، وعبد الله إذا أطلق، عبد الله إذا أطلق المراد به عبد الله بن مسعود، إذن هذا الأثر موقوف عن الصحابي، لكن روي مرفوعا أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الموقوف الذي يكون من قول الصحابي، والحديث المرفوع هو الذي يصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. لكن بعض الأحاديث الموقوفة التي تكون من كلام الصحابة لها حكم مرفوع، لأن الإخبار بأشياء هي من قبيل الغيب لا يمكن للصحابي أن يتنبأ بها أو يقول بها من مما هو في جعبته من العلم، لابد أن يكون مستندا في ذلك إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر ذكره البخاري على عبد الله بن مسعود موقوفا، وقد روي مرفوعا أيضا وهو صحيح. يقول: إن السلام اسم من أسماء الله، وهذا معروف، السلام القدوس المؤمن، فالسلام من أسماء الله الحسنى. وضعه الله في الأرض، الله عز وجل هو الذي وضعه في الأرض، وعرفه لعباده ودلهم على معانيه، لأن هذه الأسماء الحسنى لابد الإنسان أن يتفقها في معناها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس من أحصاها بمعنى من عدها عدا يقول هو الرحمن الرحيم الحكيم كذا، أنه يكون عالما بمعناها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها وما تحمله من معاني. هذا هو معنى الإحصاء في الحديث. الله عز وجل وضع هذا الاسم في الأرض، قال فأفشوه بينكم، أفشوه من الإفشاء، والإفشاء بمعنى انشروه فيما بينكم وأذيعوه فيما بينكم وأكثروا منه وارفعوا أصواتكم به، هذا هو معنى الإفشاء، يشمل كل هذه المعاني. ثم قال إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة. لماذا؟ لأن البادئ بالسلام له فضل السبق، ولهذا لو كان رجل يمشي في مكان وقابله آخر والتقى في موضع لا شك أن الأفضل من بدأ بالسلام، أفضله من الذي يبدأ بالسلام، إذن يكون له عليهم درجة لأنه هو الذي سلم عليه. ثم قال لأنه ذكرهم السلام، إذن له فضل البدء والسبق وله أيضا فضل التذكير، لأن بعض الناس أحيانا قد يلتهون قد يشتغلون بالكلام والحديث وينسون غالبا أن يسلموا على الناس إذا مروا بهم، أو حتى إذا سلم عليهم المار يمكن أن لا يتفطنوا لسلامه، فلا شك أن الذي يسلم ويشيع هذا الاسم ويذيعه ويرفع الصوت به يكون له فضل زائد على هذا المسلم عليه. قال لأنه ذكرهم بالسلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب، لم يشير هنا إلى من هو هذا الذي هو خير وأطيب، لكن كما جاء في الأحاديث الأخرى هو الملك الذي يكون عن يمينه هو الذي يرد السلام، ولا شك أنه أفضل من ذلك المسلم عليه سواء رد أم لم يرد. قال إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. فضل.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع والرد فريضة.
ثم ذكر هذا الأثر الصحيح أيضا عن الحسن، والحسن إذا أطلق يرد به الحسن البصري رحمه الله، قال التسليم تطوع، يعني كأنه يريد أن إفشاء السلام هو سنة، سنة مستحب في حق الإنسان، وإن كان بعض العلماء يقول أنه واجب، واستل هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 أو 6، قال إذا لقيه فليسلم عليه، فقالوا هذا أمر، ولكن جاءت قرائن تدل على أن التسليم ليس بفرض بل هو سنة ومدعاة لإرساء المحبة بين المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، فإن لم يكن يعني واجبا فإن العلماء لا يختلفون على أنه من السنن المؤكدة التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون في تسليمهم وتحيتهم. فقال التسليم تطوع والرد فريضة، رد السلام هذا فريضة، ومعنى قوله فريضة بمعنى أن من قصر فيه ولم يأتي به كان مسيئا، كان مذنبا، كان آثما، لأن الله عز وجل بيّن هذا في القرآن، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.